الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات، أود بإذن رب البريات أن أتوجه إلى الجميع قائلا إن حلقة اليوم بإذن الله جل وعلا تحت عنوان المرحلة الأولى من جهاد الدعوة إلى ربنا جل وعلا. ولذلك لا بد وأن أربط الماضي بالحاضر إن شاء الله جل وعلا. أيضا تحدثت في الحلقة الماضية عن أقسام الوحي، عن مراتب الوحي، عن صور الوحي، يعني اخترت أي الأسماء لا بأس بذلك. يعني حينما نقول تحدثنا عن أقسام الوحي أو تحدثنا عن مراتب الوحي أو تحدثنا عن صور الوحي، وبسرعة جدا في دقيقتين إن شاء الله جل وعلا أقول تحدثنا عن الصور في 7 نقاط. قلنا أن الأولى تمثلت في الرؤية الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وحينما أقول وكانت مبدأ أي أن اللفظة الصريحة كانت الرؤيا مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من طريق عائشة أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. الصورة الثانية، قلنا ما كان يلقيه الملك في روح النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يراه فيعي منه ما يقول وقلنا إن المثال على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي وليس تروعي، إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الصورة الثالثة أن الملك كان يتمثل للحبيب صلى الله عليه وسلم رجلا، كان يتمثل رجلا أي على هيئة رجل، حتى أن الصحابة أحيانا كانوا يرونه، واستدلنا على ذلك. المهم أنه كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيعي منه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، واستدللنا على ذلك بالحديث الوارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي يسمى عند المحدثين وعند الشراح وعند أصحاب المتون بحديث جبريل، والذي نرى في مطلعه بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذ اطلع علينا رجل شديد بياض ثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. الصورة الرابعة، قلنا كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس. ولنركز بسرعة جدا قبل أن أمضي من النقطة الرابعة أو من الصورة الرابعة. قلت كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل، ولم أقل في صلصلة الجرس أو في صوت صلصلة الجرس، لا، قلت في مثل، هذا تشبيه، في مثل صلصلة الجرس، وهو أشد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهو أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن جبينه كان يتفصد عرقا في الليلة شديدة البرد، وكانت الدابة تبرق به، هكذا المتن عند أئمتنا من شراح السيرة، وكانت الدابة تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تتحمله، بل إن الصحابية كان إذا جلس بجوار النبي ووضع النبي صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذه كادت أن تئط الثانية، من قوة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في مثل صلصلة الجرس ربما يقول قائل أن هذا لغير المسلمين، فكيف يتم تشبيه الأمر المقدس عند المسلمين بهذا الأمر والعياذ بالله جل وعلا الذي يخالف ما نحن عليه؟ قلنا إنما هو من باب تقريب الأفهام إلى الأذهان، من باب تقريب الأفهام إلى الأذهان. الصورة الخامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها، التي خلقه الله عليه. مرة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها، التي خلق الضمير عائد هنا على الملك، يعني خلق الله الملك على هذه الصورة. المهم حينما أقول بهذه قلت إن النبي رآه على هذه الصورة مرتين كما جاء في سورة النجم. خلاصة المسألة أقول حتى يتسنى لنا أن نحصل العلم الكثير، فاصل وأواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، نعود بإذن الله جل وعلا حتى نستجمع ما ذكرناه في الصور أو أقسام أو مراتب الوحي، وانتهينا من أربع نقاط ودخلنا في النقطة الخامسة، ألا وهي أن يظهر الملك للنبي صلى الله عليه وسلم بصورته التي خلقه الله عليها، بمعنى أن الملك لا يتمثل في هذه الحالة ولكنه يظهر بالصورة التي خلقه الله، التي خلقه الله عليها للحبيب صلى الله عليه وسلم، فيراه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما خلقه الله جل وعلا. وقلنا هذه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين كما جاء في سورة النجم. النقطة السادسة، ما أوحاه الله إليه من فوق السماوات، ما أوحاه الله إليه من فوق السماوات ليلة المعراج، وهو ما نقصده من فرض الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السابعة، كلام الله للحبيب صلى الله عليه وسلم له منه، يعني كلام الله جل وعلا للحبيب صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا للحبيب صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بلا واسطة. والمعلوم أن هذه مقطوع فيها لموسى الحبيب صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك من قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. أما النقطة الأخيرة المختلف فيها بين السلف والخلف وهي النقطة الثامنة، أن يكلمه الله كفاحا، أن يكلمه الله كفاحا. ومن هنا نقول انتهينا، وهذه طبعا يعني مسار خلاف بين السلف والخلف، ولا أود أن أشرككم في قضية الخلاف هذه. المهم أننا نمضي بإذن الله جل وعلا في الباب الذي يلي ذلك، ألا وإن الباب عند أئمة السير وعند العلماء، ألا وهو مرحلة يعني الدعوة السرية أو المرحلة الأولى من جهاد الدعوة إلى الله عز وجل. ولما نقول المرحلة الأولى من جهاد الدعوة إلى الله عز وجل أو لله عز وجل، يبقى توقف، أنا بقول مرحلة أولى، إذن عندي مرحلة ثانية. المرحلة الأولى القصد منها الدعوة السرية، الدعوة السرية، وهي قدرت من عمر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. لذلك نقول إنها ثلاث سنوات من الدعوة السرية للحبيب صلى الله عليه وسلم بقي يدعو فيها سرا، ولم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكانت الدعوة في هذه المرحلة الزمنية منحصرة بين الأفراد الذين آمنوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد سمع أهل مكة بالنبوة والبعثة. المهم خلاصة المسألة، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات الأول من سورة المدثر عليه، أنا عايز أمشي بالترتيبه جدا، يبقى أول حاجة أمسك خيط أنا وإنتو ننطلق منه، بنقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآيات الأول أو الآيات الأولى عليه من سورة المدثر بالدعوة إلى الله تعالى. يقول قائل ولماذا تحصر قولك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة إلى الله تعالى بعد نزول الآيات الأول من سورة المدثر عليه. قلنا لأن الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من مطلع سورة المدثر إنما هي الأدوات التي يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه جل وعلا، وهذا هو الثابت من الكتاب والسنة. ولذلك حينما ننظر مرة أخرى إلى الآيات يا أيها المدثر، إن المخاطب هنا هو الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، يا أيها المدثر قم فأنذر، أو الأمر هو قم فأنذر. ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات بالدعوة إلى الله جل وعلا سرا ولم أقل جهرا. ولذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ووضحت المعاني من هذه الآيات في الحلقة الماضية ولم أستهلك وقتا في إعادة. إذن أستخلص الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو إلى ربه جل وعلا بعد نزول الآيات الأولى من سورة المدثر عليه، بعد نزول الآيات التي ذكرتها الحين من سورة المدثر على قلب المعصوم صلى الله عليه وسلم، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو لأن ربه أمره فقال قم فأنذر، قم فأنذر. قام النبي صلى الله عليه وسلم ينذر، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان سرا لمدة زمنية ألا وهي محصورة في 3 سنوات، في 3 سنوات. ولذلك نقطة مهمة جدا للباحث وللعالم وللداعية وللمستمع وللموحد أينما كان وحيثما كان، إما أقول للرجال، للنساء، لأخواتي، لأمهاتي، لبناتي، لأبنائي، لإخواني، لآبائي، إما أقول لك قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جل وعلا بعد نزول الآيات الأول من سورة المدثر عليه. قف معي كده، عرفنا الآيات بتحث على ذلك ومعه الأدوات. في نقطة مهمة جدا، يدعو من؟ هي المهمة جدا. هل يدعو أناسا طيبين يتقبلون الحق مباشرة؟ هل يدعو أناسا يريدون النجاة من النار إلى الجنة؟ هل يدعو أناسا يحبون الخير ولا يحبون الشر؟ هل يدعو أناسا لم تهن عليهم أنفسهم للسجود لغير الله جل وعلا؟ هل يدعو أناسا متحضرين وعندهم رقة في القلوب؟ هل يدعو أناسا بلغوا من النضج الآدمي والبشري ما بلغوا؟ أبدا على الإطلاق. بنا ننظر إلى هذا الإعجاز والذي يتمثل في سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حق أن يقال له بالتزكية من ربه في ذلك وإنك لعلى خلق عظيم. المهم قلت أن النبي قام يدعو في من؟ أول شيء بنقول في قوم يعبدون الأصنام والأوثان، لأول نقطة. ليه؟ لأن النقاط تتمثل عندي في 6 كما ذكر العلماء. أول شيء في قوم يعبدون الأصنام والأوثان، قف عند هذه. حينما أقول لك مثلا إن أناسا في الهند يعبدون الفروج، وإن أناسا في الهند يعبدون البقر، وإن أناسا في الهند يعبدون النار إلى آخر هذه الأمور، بالتالي ستقول في نفسك مباشرة أين عقول هؤلاء؟ أو ما ركب الله لهؤلاء عقولا؟ حينئذ تتوالى الأسئلة على الخاطر. لكني أحدثك عن أناس سكنوا مكة المكرمة، أحاطوا بالبيت الحرام، كان عندهم من شرعة إبراهيم وإسماعيل ما عندهم إلا أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا، ولذلك هانت عليهم أنفسهم فعبدوا الأصنام والأوثان من دون الرحيم الرحمن. عبدوا الأصنام والأوثان التي يصنعونها بأيديهم ويتحكمون فيها بقواهم، إن شاءوا كسروها وإن شاءوا أقاموها. أن لإنسان عاقل أن يعبد شيئا صنعه بيديه ويتحكم فيه إما بالكسر إما بالتحطيم إما بالبناء. لذلك قلت هانت عليهم الأنفس أيضا ذهبت عقولهم أدراج الرياح. لذلك حينما أقول في النقطة الأولى إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو في قوم، من هم؟ إنهم الذين يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون هبل ومنات واللات والعزى وأساف إلى غيرها، هم الذين عابدوا الأصنام ولم يعبدوا الرحيم الرحمن. النقطة الثانية، يدعو في قوم جفاه غلاظ قساه، هذه النقطة الثانية، في قوم جفاه عندهم جفوة، ولم لا؟ وهم قد تأثروا بالبيئة التي عاشوا فيها، فإن بيئة مكة في الصيف نراها شديدة الحرارة قاسية، وإذا نظر الإنسان عن يمينه رأى الجبال الشواهق القاسية، إذا نظر عن يساره رأى ذلك، إذا نظر من أمامه رأى الجبال الشواهق القاسية، إذا نظر من خلفه رأى الغيوم على قمم الجبال، إنها بيئة قاسية لا يرى فيها الزرع ولا يرى فيها الماء. ولذلك إذا عدنا أدراج الآيات في قول إبراهيم كما ذكر القرآن الكريم من حيث الدعاء والالتجاء إلى رب الأرض والسماء، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لذلك كما ورد عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما إنه واد لا زرع فيه ولا ماء. ولذلك فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد أتى بالغذاء مع هاجر ومع الوليد اللي هو إسماعيل، وأتى أيضا بالماء، وترك الأمر لرب الأرض والسماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك أقول أول نقطة يا جماعة، يدعو في قوم يعبدون الأصنام والأوثان، الثانية في قوم جفاح عندهم جفوة تأثروا بالبيئة ولم يتعلموا ولم يهذبوا، ولذلك عندهم جفوة جفاه قصاة عندهم قسوة في القلوب، بدليل أن الواحد منهم كان يئد بالنتح، أن الواحد منهم أي من الكثيرين منهم كان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ويتوارى، وكأن فضيحة اعترته، وكأن فضيحة اعترته من شعره إلى ظفره، وكأن جريمة مثلت في بيته. ولذلك كان يأخذ الصغيرة الرضيعة بعد إذ تفطم ويحفر لها في بطن الأرض، ثم يضع الإنسانة البسيطة الصغيرة هذه في قبرها، ثم يهيل عليها التراب ولا يتأثر بذلك، ربما أمسكت بطرف ثوبه وهو يهيل عليها التراب وتبكي، لكن ذلك لا يجدي ولا يؤثر في قلبه بشيء، لأن قلبه أشد قساوة من الحجارة التي تنحت من الجبال الراسيات. إذن النقطة الأولى، يدعو في قوم يعبدون الأصنام والأوثان، النقطة الثانية، في قوم جفاه قصاة غلاظ عندهم غلظة، وهذه متمثلة على ألسنتهم في كثير من الآيات القرآنية. النقطة الثالثة، يدعو في قوم هم على ما ألفوا آباءهم عليه، هم على ما ألفوا آباءهم عليه، بمعنى أن الإنسان فيهم مقلد، يرى والده عبد الصنم، عبد الشجر، عبد الحجر، عبد المضر، هكذا يفعل، لا يتأثر بغير ما كان أبوه يتأثر به. وكان هذا يذكرني بما جاء في مطلع سورة نوح من حيث التفسير، كما ذكر ابن كثير رحمة الله عليه في المجلد الرابع، قال بأن نوحا، وإن الأنبياء على ضرب واحد على طريق واحد، بأن نوحا لما طال الأمد به وكان يدعو إلى عبادة الله جل وعلا، كان الواحد من هؤلاء إذا كبر سنه يأتي بولده وهو يتكئ على العصا إلى نوح ويقول بني أترى هذا الرجل الكهلة، يقول أراه، يقول بني إذا أنا مت فلا تتبعه من بعدي فإنه مجنون. قال ابن كثير رحمه الله: بل إن بعضهم كان يأتي بالعصا ثم يضرب نوحا على وجهه حتى يدمى، فيقول: رب صبرني حتى تحكم بيني وبينهم. إذن الغلظة في قلوب هؤلاء، والغلظة منافية للرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه ربه وزكاه فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولذلك هؤلاء كانت الصفات التي تسكن وجدانهم هي صفات والعياذ بالله سلبية للغاية. وهذا الأمر يعني يبين لنا ثقل المسؤولية على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا عظم المهمة التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو بعث في قوم عندهم تحضر، عندهم مروءة، عندهم يعني من الصبر في الساعة ما عندهم، ما كان الأمر مرهقا للحبيب صلى الله عليه وسلم. لكنه بعث في قوم من شعورهم إلى أظفارهم يعيشون على السلبيات والعياذ برب البرية. يبقى أول حاجة عشان ما ننساش ويبقى كلامي مرتب، أول حاجة يدعو في قوم يعبدون الأصنام والأوثان، يدعو في قوم جفاه قصاه، قصاه بالسين قصاه غلاظ. الثالثة هم على ما ألفوا آباءهم عليه. الرابعة يدعو في قوم لا أخلاق لهم سوى العزة والكبر، سوى العزة والكبر. الواحد منهم تأخذه العزة بالإثم، تأخذه العزة بالإثم. ولذلك نرى الواحد منهم يعيش في كبر ما بعده في كبر، يعيش في عنصرية ما بعدها عنصري، يعيش في عصبية ما بعدها عصبي، يعيش في جاهلية ما بعدها جاهلي. ولذلك فإن القرآن صور صورة الجاهليين هؤلاء في التعامل مع الدعوة لتوحيد رب الأرض والسماء. مثلا لننظر إلى نموذج واحد في سورة صاد، ربنا يقول: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا أهو في عزة وشقاق. أهو انظر إلى التصوير القرآني لهؤلاء الجاهليين، أهو والقرآن ذي الذكر بعد قوله صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. انظر بعد ذلك للاتعاظ: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دون التثبت ودون إفساح الصدور لسماع الحق وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ليه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ جعل هبلا ومنات واللات والعزة وأثار، جعل ودا وسواع ويغوث ويعوق ونصر، جعل كل هذه إلها واحدة. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق، انظروا إلى الغشم عند هؤلاء، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. انظروا إلى الحسد: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، إلى آخر الآيات. المهم يدعو في قوم سبيلهم في حل المشاكل هو السيف، سبيلهم في حل المشاكل داخليا أو خارجيا هو السيف. يعني مثلا حينما أقول لا يكادون يفقهون قولا، يعني ما في تعامل بالحسنى على الإطلاق ولا تحضر ولا نضج. هؤلاء سبيلهم في حل المشاكل ليس التعقل، ليس الاتزان، لا يتمثل الأمر في المروءة ولا في السماع ولا في التثبت أبدا على الإطلاق، بل السيف. إن رفع شيخ القبيلة سيفا سواء كان محقا أو على الباطل على القبيلة بأسرها أن ترفع سيوفها، ولا يدري الواحد منهم لما رفع سيفه. المهم أن كبيرهم رفع سيفه، فلترفع السيوف ولتذهب العقول إلى الجحيم. أيضا نرى الواحد من هؤلاء يسلم رأسه لكبيره دون التعقل ودون النجاة. ولذلك ما أسهل أن نرى في التاريخ كثرة الوقائع التي جرت بين أمثال هؤلاء، كذا نرى من الآثار المترتبة على ذلك، نرى رؤوسا طارت وطاشت عن الأجساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن التفاهم بين هؤلاء ليس بقال الله ولا بقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن التفاهم بين هؤلاء لا يقوم على الاحتكام ولا على التحضر على الإطلاق. اللهم إلا بعد إنشاء دار الندوة. خلاصة المسألة إني أتحدث عن الصورة في الجاهلية. أيضا يدعو في قوم تصدرهم للزعامة الدينية في مكة بل في الجزيرة العربية، جعل لهم من المكاسب الدنيوية ما جعل، بمعنى أن هؤلاء صاروا يعيشون على ما يأتي من خلال المكاسب بسبب التصدر في الزعامة. لماذا؟ لأنهم وضعوا في أنفسهم أنهم المسؤولون عن بيت الله جل وعلى الحرام، أنهم المسؤولون عن الكعبة المشرفة، أنهم المسؤولون عن الحجيج على اعتبار أنهم ضيوف الله جل وعلا، فهم أضياف على هؤلاء إلى آخر. هذه الأمور جعلت لهم يعني ميزات معنوية فضلا عن المادية الكثيرة جدا، ومن الصعب أن تنزع من هؤلاء الجهال هذه الأشياء التي رفعت من خسيستهم كما أعطتهم من الدنيا الكثير والكثير. خلاصة المسألة على سبيل السرعة استجمع النقاط حتى نرى المأساة، وحتى نرى المهمة، وحتى نرى الكاهل الذي تحمله الحبيب صلى الله عليه وسلم. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة إلى الله جل وعلا بعد نزول الآيات الأولى عليه من سورة المدثر، وبخاصة حينما أمر من قبل ربه جل وعلا قم فأنذر، ولذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وإن الدعوة هنا المقصود بها الدعوة السرية وليست الجهرية، وقلنا لها مدة زمنية. هذه المدة الزمنية تتمثل في 3 سنوات لا أكثر، وإن حصيلتها كانت الإيمان، كانت الإيمان بالله جل وعلا لكن من خلال أفراد، ما زادت على ذلك على الإطلاق، أي تمثل الإيمان في عدد من الأفراد من الرجال والنساء لا أكثر من ذلك. المهم إن الصعوبة المهمة تتمثل في النقاط الآتية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو في قوم يعبدون الأصنام والأوثان من دون الرحمن. ثانيا هم جفاء غلاظ قساة. النقطة الثالثة هم على ما ألفوا آباءهم عليه. النقطة الرابعة لا أخلاق لهم سوى والعياذ بالله الكبر والعزة بالإثم. النقطة التي تلي ذلك أن سبيلهم في حل المشاكل هو السيف. النقطة الأخيرة أن تصدرهم للزعامة الدينية في الجزيرة العربية أتتهم بمكاسب معنوية ومادية كثيرة من الصعب أن يتنازلوا عنها، خاصة وهم جهال. إذا تحدثت عن 6 من النقاط الغاية في الأهمية بالنسبة لثقل المهمة الدعوية التي حملها الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب يعني بتفيدني بإيه؟ أنت قلت لي كان بكذا والناس دول كيوت والناس دول بيقلدوا آباءهم والناس دول بيعبدوا الأصنام، إيه يعني اللي عايز توصل؟ أقول لهم إذا من الحكمة بعد سد هذه النقاط 6 أن تكون دعوة النبي أولا سرية حتى لا تهيج المشاعر عند هؤلاء الجاهليين. إذن من الحكمة اللي بستخلصه أن تكون الدعوة سرية في وسط هؤلاء حتى لا تهيج مشاعر الجاهليين، لأني قلت نقطة في غاية الأهمية أن سبيلهم في حل المشاكل هو السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم بذلك يسفه أحلامهم بل إنه يبطل معتقداتهم إلى آخر هذه الأمور. ولذلك رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الحكمة القصوى التي ليس بعدها حكمة في التعامل مع هؤلاء، إلا أنهم فكروا ودبروا وكادوا وخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نجاه الله جل وعلا وستأتي في حينها. المهم أنتقلوا من هذه المقدمة الخطيرة التي تبين لنا عبء الدعوة التي يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تبين لنا ثقل الأمانة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية وبخاصة في مكة بخاصة في مكة، لأن الأمر ما تعدى مكة إلى الآن. بالنسبة للحدود الجغرافية أنا ما خرجت عن مكة على الإطلاق، وبالنسبة لدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما خرجت من مكة بالنسبة لكلامنا الآن، بل إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن جهرية بين الناس في مكة على الإطلاق، بل كانت سرية في أعداد معلومة. ولذلك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يهيج مشاعر القوم عليه دفعة واحدة، لكنه أراد أن يجتذب عددا أكبر من الناس حتى تكون الوطأة القادمة من خلال الاضطهاد والتعذيب من قبل هؤلاء لأتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تكون بالشكل المبالغ فيه. معنى آخر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لو دعا جهارا من أول وهلة لهيجت المشاعر وقاموا بقتل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كادوا للحبيب صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما يترتب على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصبر على القوم فصبر عليه 3 سنوات، 3 سنوات من الناحية السرية فضلا عن الناحية الجهرية صبر فيها 7، المهم 3 سنوات. لماذا؟ حتى يخفف العبء، هذا يؤمن به فيشد العضد من باب سنشد عضدك بأخيك، ده يشد عضد وده يشد عضد وده يشد عضد إلى آخره، يقوى الأمر. هي أسلم عمر، هي أسلم حمزة، هيخفف وطئة الاضطهاد وطئة التعذيب على المساكين وعلى الإماء وعلى العبيد من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن تكون الهجمة قاسية ضارية وليس فيها من الرجال من يتبوأ مكانة الدفاع عن هؤلاء من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه حكمة مهمة جدا. ولذلك حينما نريد أن نسرد سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا نقولها هكذا ثم ذهب النبي ثم جاء النبي صلوات الله وسلم عليه ثم وانتهينا. خطأ. حتى يتعلم الداعية، وحتى يتعلم الإمام، وحتى يتعلم الخطيب، وحتى يتعلم الواعظ، وحتى يتعلم العالم، وحتى يتعلم العلامة، لابد وأن يقف على ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة فضلا عنه، لابد وأن يخطو الخطوات التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مجتمع يتماثل مع هذا المجتمع. ثالثا لابد وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. رابعا لابد وأن يعلم أيضا أنه مهما وجد في قوم لن يجد قوما أقسى ولا أغلظ من القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر النقاط التي ذكرها أهل العلم من أئمة التراجم. المهم أنتقل من خيط المحور الأول هذا إلى بداية المحور الثاني. قلنا النبي بدأ يدعو سرا، طيب عايزين نعرف من اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت دعوته صلى الله عليه وسلم، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض عليه شيء حتى يتأسى به هؤلاء وحتى تسقط عليهم الأحكام الشرعية من خلال هذا؟ هذا ما نقف عليه الآن. أبدأ بالرعيل الأول. ولذلك ما نجي نقرأ في كتب السيرة النبوية الرعيل الأول، أجي أقرأ في كتب التراجم الرعيل الأول، أجي أقرأ يعني مثلا في كتب صنفت يعني في ما كان عليه أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الرعيل الأول إلى آخر. عايز نعرف يعني الرعيل وكيف أسلم هذا الرعيل على يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم إما بالمباشرة أو بطريق الغير. بنقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعرض الإسلام على أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، يعني بمعنى آخر إما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك بالفتح على الميم واللام، جاءه الملك وهو مجاور لحراء، يعني ما أقول مجاور لحراء يعني وهو في غار حراء. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج من الغار ما راحش لأي حد إلا لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ليه؟ لأن خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي من أحب خلق الله إلى قلبه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أيضا جدا. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يثق في عقليتها ونضجها. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن بفهمها إلى آخر ما نذكره. ولذلك الواحد حتى ما يحصل له أي شيء يجري إلى أوثق الناس إلى قلبه، ربما يصدم فيه ربما لا يصدم فيه. هنا بنشوفه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كده جاء جرى على طول على خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زملوني زملوني إلى آخره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لها، هي التي أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، كما في الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، من طريق أم المؤمنين الطاهرة المراء من فوق سبع سماوات أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هو أمر قم فأنذر، لكن دعوتك سرية مش جهرية، ما جاش الوقت لسه. شوفوا التأسيس أهو، تدرج يا جماعة، تأسيس. النبي بيضع قواعد، مش على طول أرفع بنيان بدون أساس البيت هيخر، لا، الأول أهو هيجي أسس الأول دعوة سرية لمدة 3 سنوات. يدعو من؟ أي واحد كده يدعوه؟ لا 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 لا، زي مثلا أجي في الشارع ألاقي واحدة مثلا يعني لبسة قصير أو عاملة كذا أو كذا، لا تعالوا ما تعرفنيش على الإطلاق يا أخي، ربما كانت كيت، ربما كانت في مزاج سيء جدا إلى آخر هذه الأمور، فأهان وأكون سببا في تشويه صورة الإسلام، ربما كانت غير مسلمة، إيه اللي حصل مع هذا الأمر؟ يبقى الإنسان حتى ما يجي ينصح، تخير الزمان، تخير المكان، يصح النية، يكون فيه إخلاص لله جل وعلا، وبعدين يتخير الكلمات، لأن لكل مقام مقال إلى آخر هذه الأمور. تعالوا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعرض الإسلام على أحب الناس إليه من أهل بيته، من أهل بيته، شوفوا بعد ذكره وأصدقائه. يبقى الأول النبي بدأ بآل البيت، بآل بيته، بعد كده بالأصدقاء، لأن أهل بيت الإنسان هم اللي بشدوا أجر الإنسان، وهم أدرى الناس ببوائق الإنسان، هم أدرى الناس بإذا كان الإنسان ده أمين أم غير أمين، ثقة أم غير ثقة. ما دام هو ثقة عند هؤلاء إن شاء الله يكون الأمر يسير. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بخديجة رضي الله عنها وأرضاها، آمنت على الفور. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للفتيان بعلي بن أبي طالب، لأن عليا كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى يبدأ به علي رضي الله عنه وارضاه، عايش مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعلم صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعلم أمانة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه النقاط، الأمر متبادل. ولذلك علي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فورا. ينتقل إلى المرحلة الثانية، إلى الأصدقاء، إلى الأصدقاء. الإنسان يرى الصديق، ومش الصديق هو الذي يصدق الإنسان، لا، بل هو الذي يصدقه، هو الذي يصدقه. ليه؟ لأن المنافق ربما يصدق الإنسان، لكن ليس على سبيل التصديق، ولكن على سبيل والعياذ بالله الدفع والتعريض وما شابه ذلك. إنما هنا لا، الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم مكانته عند أبي بكر، ويعلم مكانة أبي بكر في صدره أيضا صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن أبا بكر يثق في أمانة النبي، في صدق النبي، في عدالة النبي إلى آخره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعرض الإسلام على آل بيته، ثم بعد ذلك على أصدقائه. وبعدين نوضح بعد الفاصل الجمال اللي هنشوفه في إسلام الرعيل الأول إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالحمد لله على أن عدنا إليكم بفضل الله ومنه علينا وعليكم وعليكم. أعود بإذن الله جل وعلا إلى من انتهيت إليه قبل الفاصل إن شاء الله، فأقول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعرض الإسلام على أقرب الناس إليه وعلى أصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، بل ودعا كل من توسم فيه الخير والحب. يعني أنا عايز أمر للمراحل دي بس مش بالسرعة على أساس ما يفوتنا شيء. يبقى أول شيء بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم ثنى بأصدقائهم، وثلث الحبيب صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، وقل لم تقف دعوته السرية على أهله وأصدقائه فقط، بل في كل من توسم فيهم الخير والحق والصدق. ومن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. هاف عند النقطة الأخيرة، من يعرفهم النبي، طب ما يعرف أهل مكة صلى الله عليه وسلم ويعرف ناس كمان من غير مكة، ومن يعرفونه صلى الله عليه وسلم، كثيرين يعني يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القصد ايه من كلمة يعرفهم النبي؟ أي يعرفهم بميلهم للحق والتحري للوصول إلى الصدق، ومن يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أي يعرفونه بأمانته وصدقه وعدالته. بأمانته وصدقه وعدالته، عشان ما تقولش النبي روح لأي حد كده، لا، أو اللي عارفهم معرفة كده، لا، أو اللي عارفينه معرفة سطحية، لا. اللي يعرفهم النبي واللي يعرفه النبي، اللي يعرفهم النبي أهو عارفهم بتحري الصدق، عارفهم بحب الخير، بالميل للحق. اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف عنهم كده هم دول. وكذلك اللي عارفين النبي عارفين عنه انه الصادق، عارفين عنه انه الامين، عارفين عنه انه اصدق خلق الله جل وعلا. لهجة خلاصة المسألة. يبقى انا عندي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باهله، ثنى النبي صلى الله عليه وسلم باصدقائه، ثلث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية لله جل وعلا بالذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، طب على إثر هذه ما هي الآثار المترتبة على الدعوة في أهله، في أصدقائه، في من يعرفهم ويعرفون؟ الآثار المترتبة على ذلك هي أن أجابه جمع سمي بالرعيل الأول، اللي هو العنوان اللي أنا وضعته من شوية قبل الفاصل. أجابه إلى الإسلام جمع سمي بالرعيل الأول لأنهم هم مستابقون إلى الإسلام، بمعنى لأنهم سبقوا الآخرين في إسلامهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم. قبلوا الإسلام وأذعنوا وخضعوا لأوامر الواحد الديان، فكانوا الأول، ولذلك سموا بالرعيل الأول. ها فعندي دي يعني بجدية عشان أشوف الأسماء، مش طبعا قطعا لا، ولكن يعني بالوصول إلى الحق من خلال ما استجمعناه واستقرأناه. طيب، من خلال الاستقراء يا جماعة نجد في مقدمة هؤلاء من النساء أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء. يبقى دي أول حاجة. أيضا آمن به مولاه زيد بن حارثة، زيد بن حارثة. يبقى أنا بتكلم هنا هذا مولى، أنا بتكلم واخد تحتها عدة خطوط، هذا مولى. يبقى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، والمعلوم أن زيدا يعني ذكر اسمه في كتاب الله جل وعلا، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطر، زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، إلى آخره. المهم زيد ابن حارثة أيضا. ومن الفتيان آمن به ابن عمه، وأول من آمن من الفتيان ابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم من هو علي رضي الله عنه وأرضاه، هو زوج فاطمة، وهو والد الحسنين، وهو ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما جاء في مناقبه. طيب، ومن الأصدقاء أول من آمن به من الرجال من الأصدقاء هو أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والمعلوم من هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنه خليفة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه الذي واجه المرتدين بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولولاه، أي لولا أن جعله الله سببا، لهلك المسلمون. أيضا المعلوم أن إيمانه عظيم، وأنه الذي أنفق ماله كله في الدعوة لله جل وعلا. ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، إلى آخر ما جاء في مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أقول هذه السلة أسلمت في أول أيام الدعوة، في أول أيام الدعوة وليس بعد صبر، في أول أيام الدعوة. يعني بمجرد أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على هؤلاء أسلموا على الفور. ولذلك هذه السلة في أول أيام الدعوة، مرة ثانية بأكد، هذه السلة في أول أيام الدعوة، هذه السلة لم تكن بحاجة إلى صبر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بحال هؤلاء أي من الخلق. خلاصة المسألة، لذلك كانوا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أيام الدعوة. خلي بالك من اللي جاي ده، يبقى أنا بينت عندي هنا إن خديجة رضي الله عنها وارضاها زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أو وكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا معايا بقى نشوف الجمال إلى يترتب على ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم، آمنوا، عرض عليهم فأسلموا. تعالوا نشوف بقى الشغل، بقى شغل إما بالمباشرة وإما بطريق الغير. إزاي؟ أبو بكر لما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم نشط هو في الدعوة، نشط يعني خلاص، يعني ما استكنش وقال كفاية أنني أسلمت خلاص، لا لا أبدا على الإطلاق. وكأني أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث مرتبته صحيح، وإن الحديث أيضا في الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا لهذا الأعرابي الذي بلى في ركن المسجد مه مه، قال لا تذرموه، لا تقطعوا عنه بوله، فإنما بعثتم، وإنما المبعوث هو النبي صلى الله عليه وسلم، ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بمعنى أنهم حملتوا هذه الدعوة وأنهم حملتوا هذا الدين بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لذلك عليهم أن ييسروا إلى آخر ما جاء في الحديث الصحيح. والمعلوم أن الأمة أيضا تنقسم إلى قسمين، هناك أمة دعوة وهناك أمة بلاغ. أما أمة الدعوة هي الأمة كافة من المسلمين والنصارى واليهود وكل من على ظهر الكوكب الأرضي، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أمة الدعوة، أرسل إلى أمة الدعوة إلى الناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسله الله للناس كافة. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا هذه أمة الدعوة، من خلال الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم، ما من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا وأدخله الله النار. دي من هذه الأمة، يبقى أمة إيه؟ أمة الدعوة، يعني يهودي أو نصراني أو غيره سمع بي وما أمنش دخل حق عليه أن يخلد في النار. ولذلك أما أمة البلاغ هي الأمة التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة المنوط بها أمر الإبلاغ، وهي الأمة التي تبلغ دين ربها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمم جميعا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بمعنى أنه بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لزاما على المسلمين أن يدعو إلى الله جل وعلا وأن يبلغوا الدعوة يعني إلى الناس جميعا، وألا يعني تأخذهم الراحة ولا يأخذهم الكسل في تبليغ هذه الدعوة، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من الحديث عند البخاري وعند مسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا الناس، مطلق الناس، يعني معنى أن الإسلام ينتشر إلى الناس جميعا، ليس تشفيا في الدماء وليس يعني على سبيل القتل للأعداء، لا وربي، بل لإبلاغ النور ولإنقاذ الناس من النيران إلى الجنان. لكن من وقف في سبيل الحق، من أراد أن يضع الظلمة على وجوه الخلق، هذا الذي يقاتل لإيصال الدعوة ولإيصال النور إلى المسلمين جميعا. المهم قلت نشط أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الدعوة إلى الإسلام، وكان محبوبا عند أهل مكة جميعا، يعني أبو بكر كان محبوبا لأمرين، لعلمه ولتجارته. أولا كان تاجرا، يعني كان ناجحا، والمعلوم أن الإنسان الناجح إنما ينال المحبة والقبول بين الناس، أما والإنسان الفاشل فإنه لا مجال له في قلوب الناس، اللهم إلا الكراهية وما شابه ذلك. وذلك نقول هذا الرجل مثلا عالم في الذرة، هذا الرجل مثلا عالم في الطاقة النووية، هذا الرجل مثلا أديب كبير وشاعر عظيم، هذا الرجل كذا، المهم أن يكون من الناجحين. أبو بكر في زمنه كانت التجارة على رأس كل شيء، فكان تاجرا ناجحا، فكان يشار إليه بالبنان، وكان محبوبا. لماذا؟ لأنه كان تاجرا أمينا. ثانيا لعلمه، لم يكن من الجهال على الإطلاق، ولكنه كان من القراء وكان من الكتاب، كان يستطيع الكتابة والقراءة والتمييز إلى آخر هذه الأمور، فميز على هؤلاء بعلمه فضلا عن تجارته التي يشترك بها مع آخرين. ولذلك استغل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه محبته في قلوب أهل مكة، وبدأ ينشط بحسن معاملته حتى يكون أسوة لمن يعني يدعى إلى الإسلام من خلاله، فجعل يدعو من يثق به من قومه، من أحبابه، من أهله، من ندمائه، من أصدقائه، من أقربائه إلى الإسلام، فأسلم بدعوته عدد، فأسلم بدعوته عدد. والمعلوم يا جماعة أن الإنسان حينما يدعو إلى الله جل وعلا يدعو على بصيرة، وقبل أن يدعو على بصيرة قلت لابد أن يكون مصححا النية، مخلصا الوجه لله جل وعلا. إذن يجمع بين تصحيح وإخلاص النية لله جل وعلا والعلم، والعلم، وإلا لو دعا بجهالة كان الأمر والعياذ بالله جل وعلا عبئا، بل وكان سلبية والعياذ بالله جل وعلا. المهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما دعا استثمر مكانته في قلوب الناس، واستثمر محبته في قلوب الناس، واستثمر مكانته العلمية في قلوب الناس، وأن الناس يثقون في علمه لأنه ليس من الجهال، بل هو يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، بين العلم وبين الجهل، بين ما يكون مقبولا وبين ما يكون مرفوضا. لذلك أسلم بدعوته عدد. ولذلك يا جماعة الإنسان الممكن حينما يؤمن فإنه يأتي بخير عظيم للإسلام بخلاف الرعاع الهمج. والمعلوم أن الناس كما قال علي رضي الله عنه وارضاه، مش أذكر كلام علي لكن على سبيل السرعة التقسيم، أن الناس على ثلاثة أقسام: علماء عاملون، في علماء، العلماء دول كبار يعلمون كيف ويعلمون كيف، يقفون على الأدلة من كتاب الله جل وعلا، يقفون على الأدلة من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقفون على الاجتهاد، يقفون على الإجماع، يقفون أعدت أولا كيف، دول علماء. وفي نفس الوقت يخافون الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأننا ربما نرى عالما حصل العلم كي يشار إليه بالبنان، أو حتى يصرف إليه وجوه الناس، أو حتى يماري بهذا العلم السفهاء، هذا هو أول من تسعر به النار يوم القيامة من حديث أبي هريرة الوارد في صحيح الإمام مسلم. إنما أنا بتكلم بقى عن العلماء الحقيقيين. يبقى حاجة علماء سنين، قسم ثاني متعلمون، ليه؟ يبتغون النجاة بعلمهم. يبقى أنا عندي أول حاجة عالم، هذا خلص بيتقي الله وبيخشى الله جل وعلا إلى آخره. الثاني متعلم، بيتعلم من العالم على سن ينجو، يعرف ان كذا حرام لا يبعد عن حرام، كذا حلال يفعل الحلال، كذا قرب لله جل وعلا يفعل القرب لله جل وعلا، كذا تقرب من الجنة يفعلها، كذا يعني والعياذ بالله جل وعلا تبعد عن النار، خلاص دي المطلوبة الى اخر هذه الامور. ده بيتعلم ليه؟ عشان ينجو من النار. الطائفة الثالثة بقى همج رعاع، او رعاع همج، يتبعون كل ناعق، يعني الاكثرية بقى رعاع وهمج، بمعنى عقولهم على قدهم، اللي يسمعوه يكرروه زي الببغاءات، فلان عمل كذا، فلان عمل كذا، فلان ده كذا، فلان ده يبقى سيء، احنا عايزين كذا يبقى احنا عايزين كذا، فلان خارج رفع شعارات ورايات وراه يا جدع هنعمل كيف، يلا نعمل كيف. دول الهمج الرعاع يتبعون كل ناعق. لذلك احذروا، وجه نداء للجميع، احذروا من الرعاع الهمج. والأصل في الرعاع الهمج الجهل بالإسلام، الجهل بالإسلام. يعني مثلا لو قلنا ليه احنا بنحب الإسلام وعايز الإسلام يبقى هو حياتنا، عايز الإسلام يبقى هو النور اللي في بيوتنا وفي معاشنا وفي معادنا وفي كل حاجة، يجي واحد لا نرفض، يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، همج رعاع يتبعون كل ناعق. افهم الأول، الإسلام ده نور، الإسلام ده منهج حياة، الإسلام ده وقاية من النار، الإسلام ده دخول للجنة، الإسلام ده قرب من الله جل وعلا، الإسلام ده استسلام، إذعان، خضوع، انقياد لله، الإسلام ده استقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، بخلاف الآخرين مفيش استقامة ولا تتنزل الملائكة، يبقى شياطين يشرب بانجو ولو بسموه بشم بانجو، والله من عارف. المهم تعاطى المخدرات، عطى الحشيش، الهروين، الكيت، العياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، يسرق، يقتل، يدمر، يخرب، يعني زي الأمثلة اللي احنا بنشوفها الأيام دي في الانفلات هذا، وهي كثيرة والعياذ بالله. أسأل الله أن يهدي الجميع. خلاصة المسألة بأن ده عالم، ده متعلم يبتغي النجاة، ده من الرعاع الهمج الذين يتبعون كل ناعق. احنا عندنا بقى أبو بكر رضي الله عنه وارضاه من العلماء، مش كده وبس، ده صديق، مش كده وبس، لا، هذا ربي على يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، هذا زكي في كتاب الله جل وعلا في الجزء 30 نتيجة لتزكية الحبيب له صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمور. هذا والذي أنفق ماله في الدعوة لله جل وعلا ثقة في موعود الله وثقة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة اللي بيدعو بإخلاص غير اللي بيدعو كده يعني استئجارا أو ارتزاقا. لا تستوي النائحة الثكلى بالنائحة المستأجرة. يعني مثلا إما واحدة يموت ابنها الوحيد بتبقى بتتقطع النار، يعني محتاجة صبر، محتاجة صبر. نار في أعضائها، نار في أحشائها، نار في عينيها، نار في أعصابها، نار. ربنا صبر. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند الإمام البخاري في صحيح، إن مسلم في صحيحه، إنما الصبر عند الصدمة الأولى للمرأة التي رآها تبكي على ولدها عند القبر. إنما النائحة المستأجرة كانوا زمان إما يموت واحد في بيت يبعثوا يجيب واحد اسمه الندابة، الندابة تجديدي مع الفتحة على النون وكذا على الدال، تعالي هي لها منديل خاص وتقوم جاية واقفة في وسط الحلقة ما تعرفش تجيب البكا منين والصوت منين وتهيج تخلي كل المنطقة وراها تميل يمين يميل ويمين تميل شمال يميل وشمال تجيب الدموع يجيب الدموع صوت يصوته صرخ يصرخه. وهذا من فعل الشيطان، نسأل الله جل وعلا العافية. سألوا أن يرزق المسلمين الصبر. المهم لا تستوي النائحة الثكلى المجروحة باللي جاي مستأجر دي في آخر اليوم بتاخذ اللي فيه المعلوم، يا أحسنتي ده انت قلت تمام يلا مع السلامة، دور تمثيلي لا أكثر ولا أقل. لذلك المخلص كلامه يخترق القلوب. لماذا؟ لأن ما خرج من اللسان لا يتعدى الأذان، وما خرج من القلب يصل إلى صميم القلب. ولذلك العلماء يقولون هناك آذان موجودة في الرؤوس وهناك آذان موجودة في القلوب. ولذلك كان الإمام قديما يقول إني أخاطب الآذان الموجودة في القلوب لا الموجودة في الرؤوس، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خلاصة المسألة لصدقه ولحسن عشرته ومعاملته ولحسن سلوكه اللي هو مين بقى بتكلم عن مين؟ بتكلم عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أسلم بدعوته عدد منهم مين؟ عثمان ابن عفان. وما أدراك ما عثمان، والكل يعلم من هو عثمان. يبقى عثمان ابن عفان أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الزبير ابن العوام ده حواري النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن ابن عوف، ومن هو عبد الرحمن ابن عوف؟ المرزق الذي أحبه الله جل وعلا وجعل رزقه حيثما حل ووسع عليه. عبد الرحمن ابن عوف أسلم على يد أبي بكر الصديق. سعد ابن أبي وقاص مستجاب الدعوة خال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أيضا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طلحة ابن عبيد الله، وما أدرك ما طلحة؟ يعني اقرأوا فيه ما شئتم في كتب السيرة وستعلمون مناقب الرجل. هذا أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يبقى مجمل الثمانية، يبقى مجمل العدد الثمانية الذين سبقوا الناس في الإسلام هم الرعيل الأول، هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام. يبقى ما أقول لك الرعيل الأول أو أقول لك طليعة الإسلام تقوم ذاكر لي دول. ليه؟ لأنهم سبقوا الآخرين في الإيمان أو في قبول الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم، إما من طريق مباشرة أو من طريق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنهم آمنوا بالله جل وعلا وسبقوا الناس جميعا، سبقوا الناس جميعا. يبقى ده خير عظيم جدا لهذه السلة التي سبقت بالإسلام. تعالوا معي، هل تقف السلة عند هذا العدد؟ لا، أئمتنا قالوا ثم تلا، يعني تلا دولا، تلا هؤلاء مين؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح، هذا الأمين أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، ده أمين الأمة يا جماعة. وأبو سلمة وزوجته طبعا امرأته أم سلمة، طبعا معروف أم سلمة لها قصة عظيمة جدا في إسلامها وفي هجرتها. المهم والأرقم ابن أبي الأرقم، والمعلوم يعني في الأرقم ودار الأرقم والتي سجلت صفحاتها بمداد من نور. وعثمان ابن مضعون، وما أقول عثمان ابن مضعون ما انساش الاثنين إخواته، يبقى عثمان وأخواه مين؟ قدامة وعبد الله. قدامة ابن مضعون وعبد الله ابن مضعون، وأيضا عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، غيرهم سعيد ابن زيد العدوي، وطبعا امراته ومعروف زوجته مين اللي هي فاطمة اخت عمر بن الخطاب. وطبعا القصة المعروفة جدا انه بتيجي في الافلام انه عمر راح وخبط على الباب واستخبى خباب وما مش عارف ايه وطلعه من تحت السرير وهات المصحف اقرأ، تقول له لا انت مش طاهر انت نجس اغتسل الاول، ضربها خرج دم لما شاف الدم اتأثر. رواية ضعيفة بطريقينا لا تصح على الإطلاق، ولكن الرواية الصحيحة موجودة أيضا في صحيح السيرة النبوية، موجودة أيضا في السيرة النبوية من مصادرها الأصلية، موجودة أيضا بإذن الله جل في الرحيق، موجودة في طبقات ابن سعد، موجودة عند ابن هشام إلى آخره، وإحنا لسه نتعرض لها بإذن الله جل وعلا. المهم ومن هؤلاء أيضا خباب، ومن هؤلاء أيضا جعفر بن أبي طالب، ومنها زوجته وزوج جعفر اللي أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس وآخرون. طيب هم دول أقولك لسه في شوي من غير قريش، في ناس برضو كانوا سابقين لكن ما مش من قريش، زي مين بقولك أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، ومين كمان بقولك مسعود بن ربيع، مين كمان بلال بن رباح، بلال معروفه هو بلال هذا بلال ايه ده معروف ان بلال حبشي، صهيب، صهيب معروف انه رومي، فبعدين عمار بن ياسر وابوه ياسر وام سميه، ومن كمان عامر بن فهيره، عامر ابن فهيره. يبقى بالعدد ده يا جماعه يقول لك ان دولا يعني الطليعة اللي امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم واسلمت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، اما بالمباشره وإما يعني بعضهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. خلاصة المسألة إن العدد لما تيجي تعده كده وتحصر اللي أسلموا من حيث الطليعة الأولى هتجد القضية طبعا مش قطعية عند العلماء على الإطلاق، ولكن تقريبا بالاستقراء حوالي 130 واحد واحدة، 130 واحد واحدة. وبأكد مرة ثانية يا جماعة مرت ثلاث اعوام والدعوه لم تزل سريه، لم تخرج على الاطلاق عن حيز الافراد، لم تخرج عن حيز الافراد، لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لا عند الكعبه ولا بين الركن والمقام ولا في انديه قريش على الاطلاق، لكنها عرفت لدى قريش، فشى امرها في قريش، علم اهل قريش، علم الناس جميعا من اهل مكه بالإسلام. وفي هذه المدة لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لآلهة القوم، ولم يتكلم أيضا في دينهم أو في آلهتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتخريج جيل مربا على العقيدة القوية التي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. كان الهم الأعظم عند الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يربي جيلا من الرجال والنساء، اللي قلت العدد بتاعه تقريبا زي ما ذكرت كده 113 تقريبا والله أعلى، و 130 العدد اهتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يزرع في صدورهم عقيدة لا تتزلزل. وتجلى هذا المعنى في باب الاضطهادات والتعذيب، في باب الاضطهادات والتعذيب، أو شئت قلت أو شئت قلتي في باب التعذيب والاضطهادات التي تعرض لها هؤلاء من قبل المشركين في مكة. وعشان الوقت طبعا انتهى فأنا هقف عند هذا الحد بإذن الله جل وعلا، وأواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، وأذكر بحلقة المجلس الليلة إن شاء الله جل وعلا في الساعة 10 ليلا الليلة بإذن الله جل وعلا، والموضوع جديد وإذن الله جدير بالاهتمام جدا. وأنا بأكد جدا أن احنا عايزين بقى نسمع علم، نقف على تأصيل تنظير تحرير تقعيد، نفهم ديننا كما ينبغي، ونبعد شوية عن الأمور اللي بتقسي القلب والمليانة بالدخن والفتن من أناس يعني ربما يعني نشوفهم على الشاشات ده بينط من القناة دي للقناة دي للقناة دي للقناة دي، وربما الواحد منهم ما صلى ركعة واحدة، ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، بس يبعد يكلمنا عن نظرية المؤامرة وكيف وهنعمل ونترك ويوم كذا هنعمل كذا. لا لا مش عايزين كده، نسأل الله الأمن والأمانة لبلدنا، أسأل الله أن يحفظ مصر وأن يحفظ من فيها، وأسأله جل وعلا أن يحفظ ليبيا ومن فيها، وأسأله جل وعلا أن يحفظ اليمن ومن فيها، وأسأله جل وعلا أن ينصر أهل سوريا على الطاغية، أسأله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا. غفر الله لي ولكم ولكنا جميعا، والسلام عليكم وعليكن جميعا ورحمة الله وبركاته.